رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الباب الثاني في بحث المجاز قد وصل بعد الانتهاء من التقسيم الثاني إلى التنبيهات. ذكرنا لعله سابقا أن التنبيهات التي تكون في نهاية البحوث الهدف منها هو يعني الهدف الاصطلاحي منها كما يقال، الهدف العلمي منها هو بيان بعض النكات التي مرت في داخل البحث إجمالا، لأنه التنبيه باللغة هو الإيقاظ، واحد ينبهك يعني يوقظك. فبالاصطلاح عندهم معنى، يعني عنده يوجد معنيان للتنبيه، ما ذكر إجمالا سوف يذكر تفصيلا، أو ما ذكر سابقا فيه نكتة مثلا تحتاج إلى بيان. فلما تقدم سابقا مثلا في الكلام السابق تقسيم بالتقسيم الثاني، كان هناك بعض القضايا التي يريد المصنف الوقوف عندها، إما لأنها مجملة إما لأنها تحتاج إلى بيان، فيعقد ذلك ماذا؟ يعقد ذلك تحت عنوان تنبيه. طبعا أحيانا، عليكم السلام، أحيانا يعقد البحث تحت عنوان تنبيه مطلقا باعتبار يعني ما حاجة إلى التفصيل. بعض الأحيان لا، تكون قضية الإشارة للتنبيه مفصل، يعني لا يقال مثلا تنبيه وإنما يقول تنبيهان مثلا، فيكون العنوان مشير إلى ما يريد التعرض له من حيث العدد. وأخرى مثلا لا، يريد ماذا؟ يريد أن يشير إلى وجود تنبيهات بغض النظر عن عددها، أو لعلها بأنها تتجاوز الاثنين فيعبر عنها بصيغة الجمع فيقول تنبيهات. وهذا ما ينطبق هنا، هذا عليكم السلام، وهذا أمر ينطبق هنا باعتبار أن التنبيهات تجاوزت الاثنين، فعبر هذا التعبير وهو قوله تنبيهات. قال: تنبيهات متعلقة بالتقسيم السابق. الأول: لا يعتبر الترشيح والتجرد إلا بعد استيفاء الاستعارة لقرينتها، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المبنية ترشيحا. يقول هنا: لا يشترط في الترشيح والتجريد باعتبار هذا يعني هذا التقسيم إلا أن يكون هناك ماذا؟ إلا أن تستوفي الاستعارة القرينة. فلا يمكن أن تكون، لا تسمى قرينة التجريدية التصريحية تجريدا ولا المكنية ترشيحا، لابد ماذا؟ لابد أن تسمى كلهم بحسبها. فكل كل واحدة من الاستعارات لها اسمها الخاص، فلا يتسمى بعض هذه الأقسام باسم البعض الآخر. وإن كان في التقسيم السابق هناك لعله ماذا؟ لعله كانت عندنا باعتبار كما يقال حجم المثال الاستعارة، كان هناك ماذا؟ كانت هناك إشارة تصريحية داخل ماذا؟ داخل المثال، فيقال هذه استعارة تصريحية في المثال الذي يتعلق ماذا؟ حتى في التقسيم السابق باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التقسيم السابق ليس متعلقا بالاستعارة التصريحية والتجريدية، وإنما متعلق بالاستعارة المطلقة، الاستعارة المرشحة وهكذا. فلذلك الإشارة يعني هنا على أنه لا تسمى القرينة الخاصة بأحد أنواع الاستعارة عليه السلام باسم النوع الثاني. هذا الأول. الثاني: أن الترشيح أبلغ من التجريد. هذا من خصوصيات يعني الاستعارة الترشيحية. فيقول: الترشيح أبلغ من التجريد، فالاستعارة المقرونة بما يلائم المستعار منه أبلغ من المقرونة بما يلائم المستعار له. الترشيح أبلغ من التجريد. ما هو السبب في أن الاستعارة التي تكون مقرونة بما يلائم المستعار منه أبلغ من الاستعارة المقرونة بما يلائم المستعار له؟ سبب ذلك ما هو؟ يقول سبب ذلك ذلك لأن الاستعارة كما تقدم مبنية ماذا؟ مبنية على يعني كما يقال على غض النظر عن الأصل، لأن الأصل في الاستعارة ما هو؟ العلاقة التي تنبني عليها يعني تنبني عليها الاستعارة. ما هي العلاقة التي تنبني عليها الاستعارة؟ هي علاقة المشابه. فإذا يوجد ماذا؟ يوجد ارتباط بين الاستعارة والتشبيه، وذكرنا أن هناك فرقا بينهما باعتبار أن التشبيه لا يمكن أن يتخلى الإنسان المتكلم عن جميع أطرافه أبدا، نعم يمكن أن يتخلى عن بعضها، ولكن يبقى الركنان وهما المشبه به والمشبه والمشبه به موجودان في الكلام. وأما في الاستعارة فيمكن أن يكتفى ماذا؟ بواحد منها. فيقول بأن الاستعارة اللي هي الترشيح أبلغ من التجريد، باعتبار أن هذه الاستعارة مبنية على ثلاث التشبيه يعني الأصل، لأن الاستعارة مبنية على علاقة المشابهة. فإذا ذكر ما يلائم المشبه به، إذا ذكر ما يلائم المشبه به دون المشبه الذي يذكر في الاستعارة، إذا كان يلائم المشبه به دون المشبه يعني يذكر ما يلائم القمار دون زيد المشبه، فعند ذلك يقول كان هذا موجبا لتقوية ذلك المبنى، فتكون هناك ماذا؟ زيادة في حجم المبالغة. فإذا كانت زيادة في حجم المبالغة كانت ماذا؟ كانت أبلاغ. فيقول كان هذا موجبا لتقوية ذلك المبنى، فتشتد المبالغة في إدخال المشبه به في جنس المشبه، عفوا إدخال المشبه في جنس المشبه به. لذلك يقول المصنف يقول المصنف إن الاستعارة الترشيحية أو المرشحة تكون أبلاغ، باعتبار أن الذي يكون فيها يعني المقارنة التي تكون مع هذه يعني هذه الاستعارة تكون مع ما يلائم المستعار منه ولا ما يلائم المستعار له، لأنه الذي يلائم المستعار منه كأنه ماذا؟ كأنه لو لم يحذف زيد فإن شائبة التشبيه تبقى موجودة، لأنه عندنا زيد وعندنا القمر، عندنا زيد وعندنا الأسد. إذا كانت المقارنة لما يلائم الأسد فهذه أبلغ من أن يكون ماذا؟ بما يلائم زيد، لأنه إذا بقي لزيد ذكرا في الكلام في العبارة وإن كانت استعارة فإن شائبة التشبيه تبقى موجودة. والاستعارة في هذا مبنية على تناسي التشبيه، يعني كما يقال غض النظر عن وكأنه غير موجود. فلذلك لما يذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به دون المشبه يعني ما يلائم القمر دون زيد، فهذا سيعني ماذا؟ تقوية هذا الجانب، ويكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك زيادة في المبالغة. فإذا كان زيادة في المبالغة كان الترشيح أبلغ ماذا؟ أبلغ من التجريد. فكأنه ماذا؟ كأنه الإنسان الذي يذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به كأنه يبالغ في إدخال المشبه في جنس المشبه به، وكأنه هو، لأنه بالنتيجة لا يذكر المشبه، وكأنه هو. هذا هو الذي يريد أن يشير إليه في هذه العبارة. لذلك يقول كان، فإذا ذكر ما يلائم المشبه به دون المشبه كان هذا موجبا لتقوية ذلك المبنى، فتشتد المبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه به، وكأنه هو. كأنه ماذا؟ كأن التشبيه ماذا؟ قد نسي هكذا، لأنه ذكر المشبه يعيد للأذهان أن هذه حالة ماذا؟ حالة تشبيه، ليست ماذا؟ ليست حالة تنزيل شيء في يعني إدخال شيء في جنسي شيء آخر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر ما يلائم المستعار منه في الترشيحية وما يلام المستعار في التجريدية أعم من أن يكون على نحو الحقيقة أو المجاز، كما مرت الإشارة إليه في مثال الاستعارة التجريدية. يقول هذه خصوصية في المثال. لعله في المثال عندما أشير هناك في المثال الذي ذكر وفي الاستعارة التشريعية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يقول هذه الإشارة كأنه الملائم أعم من أن يكون على نحو الحقيقة أو المجاز. الشاهد عليه ماذا؟ الشاهد عليه ماذا؟ ما تمت الإشارة إليه ماذا هناك في مثال الاستعارة التشريعية، فيقول أعم من أن يكون على نحو الحقيقة أو المجاز. هذه هي التنبيهات التي كان يريد الإشارة إليها. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني والتنبيهات الذي يريد المصنف الإشارة إليها فيما يتعلق بهذا التنبيه. ثم انتقل إلى التنبيه الثالث أو التقسيم الثالث. التقسيم الثالث هو تقسيم للاستعارة ولكن باعتبار الجامع، فينقسم وتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قسمين: استعارة عامية واستعارة خاصية. طبعا عامية وخاصية، لعله من المناسب الإشارة أن كلمة العامية والخاصية أو الخاص والعام في التوصيفات التي تتعلق ببعض القضايا ربما يكون فيها إشارة إلى البساطة أحيانا وإلى الدقة أحيانا أخرى. فيقال مثلا هذا فهم عامي يعني فهم بسيط، أو هذا فهم خاص يعني فهم دقيق. فلما يقال مثلا لذلك يسمى هؤلاء مثلا عوام الناس يعني أشخاص، يعني هذا ليس عيبا أن يكون الإنسان عاميا، إلا أن عامي الناس هو الشخص الذي ليست عنده تخصصات علمية فيتلقى القضايا يتلقى الأشياء بماذا؟ بقدرته العقلية، فيتلقاها بصورة ماذا؟ بصورة عادية، ليست صورة ماذا؟ فيها ابتكار وما شابه ذلك. وإن كان لا يخلو بعض الأحيان حتى الإنسان العامي لا يخلو عن ذكاء وفطنة وما شابه، إلا أنه لأنه يخلو الإنسان العامي من كونه ماذا؟ من أهل التخصص، فإن فهمه على كل تقدير سيكون ماذا؟ سيكون فهما بسيطا بالقياس إلى من؟ بالقياس إلى من عنده اختصاص وعنده مثلا تخصص وعنده شهادة وما شابه ذلك. هنا أيضا نفس الكلام في الاستعارة. قالوا لماذا يقال للاستعارة استعارة عامية، ولماذا يقال للاستعارة استعارة خاصية؟ قالوا لأن الجامع الموجود في الاستعارة، الأمر الجامع بين الطرفين، هذا الأمر الجامع قد يكون أمرا ظاهرا وقد يكون أمرا غامضا. فإذا كان أمرا ظاهرا سميت استعارة عامية، ظاهر باطن. وإذا كان ماذا؟ وإذا كان أمرا غامضا سميت استعارة خاصية. قال الاستعارة العامية وهي ما كان الجامع فيها ظاهرا يعرفه كل واحد، وسميت عامية لكونها مبتذلة. حتى الابتذال معناه ماذا؟ معناه أن يكون ماذا؟ أن يكون أمرا متاحا لكل أحد هكذا. فيقال مثلا شخص مبتذل الحال، شخص مثلا مبتذل الحال، أو إنسان يعني يفعل ما ينسب إليه الابتذال، يعني يأكل في السوق مثلا، يتصايح في السوق مثلا، يمزح في السوق مثلا، يصيح هكذا، فيقال هذا ابتذال. وهذا النحو من الصفات يحصل عند الناس، هو ليس محرما في نفسه إلا إذا وصل إلى عنوان محرم، وهو محرم وعصى الله ممتنع بالنسبة إلى المعصومين، لأنه يعتبر ماذا؟ نحو نحو بالنسبة للإنسان العادي ليس ليس كمالا كما أنه ليس أمرا محرما. نعم هو ليس أمرا مقبولا وليس راجحا، هذا لأنه مبتذل، لأنه كما يقال يعني فيه رخص وتداول كثير على الألسن، فيعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالابتذال، لأنها لكونها مبتذلة تذكر على ألسنة العوام. أي إنسان فلان أسد، فلان شجاع، هكذا. فيقال كاستعارة الأسد للشجاع والبحر للعالم والصباح للوجه المشرق، هذا بعد ما يحتاج له وجه مشرق مثل الصبح، عاد كل الناس واضح. ونحو ذلك من الاستعارات الظاهرة التي تلوكها ألسنة العوام. هذا النحو من يعني هذا النحو من الاستعارة لا يحتاج إلى فهم خاص، لا يحتاج إلى دقة في الفهم، لا يحتاج إلى تشخيص دقيق، لا يحتاج إلى تأملين، لأنه أمر ماذا؟ أمر ظاهر، ولكثرة ظهوره صار أمرا عاديين مبتذلين متاحا لكل أحد، فعبر عنه ماذا؟ عبر عنه بالاستعارة العامية بسبب هذا، بسبب هذه الخصوصية. الثاني، القسم الثاني، الاستعارة الخاصية. قال وهي الغريبة، خاصية أو غريبة. وذكرنا سابقا أن كلمة أو التسميات، كما ذكرنا لعله في الدرس الماضي، التسميات قد تتعدد، تعدد التسميات بسبب ماذا؟ تعدد الحيثيات، تعدد الأسباب، تعدد المناسبات، سمي عامي لأنه على أسئلة العوام متاح، سمي مبتذل لأنه يدور هنا وهنا، فهو أمر مبتذل يعني رخيص، ليس شيئا ذو قيمة حتى يكون مثلا مقلودا. هنا أيضا سمي خاصا لأنه يحتاج ماذا؟ إلى اكتشاف، لأنه أمر غامض أو أمر غريب، سمي غريبا باعتبار أنه أمر غامض أيضا، لأن الإنسان الغريب هو ماذا؟ هو الإنسان الغامض الغريب لا يعرفه أحد، فيقال للغريب ماذا؟ غامض، لا يعرف الناس اسمه ولا أي شيء جاء ولا مثلا من أي مثلا جنسية أو ما شابه، فيقال ماذا؟ غريب. فيقول المصنف الاستعارة الخاصية وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضا. ثم ماذا؟ وإن كان الجامع غامضا، قال ولذلك وبسبب كون الجامع غامضا لا يطلع عليه إلا الخواص، لأنه غامض فإنه لا يطلع عليه إلا الخواص. من هم الخواص؟ قال وهم الذين أوتوا ذهنا ارتفعوا به عن طبقة العوام. ارتفعوا يعني مو معنى أنه توجد طبقات، لا، وإنما ارتفعوا يعني ماذا؟ أنه كانت لهم خصوصية، امتازوا ارتفعوا يعني امتازوا، فلم يكونوا من أصحاب الفهم العادي البسيط، وإنما أصحاب ذهنية قوية. هذه الذهنية القوية يستطيعون من خلال هذه الذهنية، هذه القدرة، أن ماذا؟ أن يكتشفوا الجامع بين الأمرين. قال والغرابة التي تجعل الاستعارة منسوبة إلى الخواص تنشأ من أحد أمرين، لأنه بالنتيجة هذا الأمر لماذا لا يكتشف إلا الخواص؟ لماذا يكون أمر؟ لماذا؟ يقول لأنه فيه غرابة. ما هو السبب في أن هذه الغرابة يعني تمنع غير الخاص، غير الإنسان صاحب الفهم الخاص، من اكتشاف الجامع؟ قال سبب ذلك أمران. أولا أن يكون أحدهما، أن يكون التشبيه فيه نوع غرابة أساسا، التشبيه فيه نوع غرابة، كاستعارة التقطيع بالتفريق في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم يعني فرقناهم. فإنها استعارة تصريحية خاصية. لماذا صارت خاصة؟ لأنه منشأ الغرابة فيها راجع إلى غرابة التشبيه، أن يشبه أن يكون هناك تشبيه بين التفريق والتقطيع، فيستعار التقطيع للتفريق، بدلا يقول فرقناهم في الأرض أمما يقول قطعناهم في الأرض أمما. هذا الأمر الأول، أن غرابة التشبيه تحتاج ماذا؟ إلى ذهنية خاصة، ليس كل إنسان قادر على أن يكتشف مثل هذا الجامع. حتى هنا قال ما هو الجامع؟ لأن التقطيع يفرق الأشياء، وهذا التفريق، التفريق وعدوها تفريق، والتقطيع ماذا؟ يفرق الأشياء. فهذا هو الجامع، هذا يحتاج ماذا؟ إلى ذهنية من أجل الاكتشاف. الأمر الثاني، أن يتصرف في الاستعارة العامية تصرفا يخرجها عن الابتداء. يحصل هناك تصرف في الاستعارة العامية ويخرجها عن الابتدال، عن كونها متاحة، كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. اشتعال الرأس بالشيب، يعني كون الرأس يشيب، هذا أمر ليس أمرا غريبا، لكن استعارة الاشتعال للانتشار هذا ماذا؟ هذا كما يقال رفع لهذا المعنى البسيط إلى ماذا؟ إلى معنى الأدق، فأصاب عليه غموضا، فصار ماذا؟ فصار من أسباب عدم تصوره إلا من خلال الذين هم عندهم قدرة على التشخيص. فيقول فاستعارة الاشتعال، اشتعل الرأس شيبا، طبعا هو انتشر الشيب في الرأس. فيقول فاستعارة الاشتعال للانتشار والظهور استعارة عامية، استعارة عامية، لكنه لما أسند الاشتعال الذي حقه، ما أين الاشتعال ينسب ماذا؟ ينسب ماذا اشتعال؟ إلى الشيء. هو لمن نسبه؟ لم ينسبه إلى الشيء، بل نسبه إلى الرأس، فارتدع به عن معناه البسيط إلى معنى ماذا؟ أكثر دقة. فاحتاج ماذا؟ فاحتاج ذهنية خاصة، هذه الذهنية الخاصة هي التي تستطيع ماذا؟ اكتشاف الجامع. فقال لكنه لما أسند الاشتعال الذي حقه أن يسند إلى الشيب، أسنده إلى الرأس، أورث الاستعارة دقا وغرابة، يعني أطاب عليها دقة، وإلا هي في الحقيقة معنى بسيط. إذ إنه يريد أن يشعر أن الشعر الأبيض، يعني الشيب، لكثرته قد ملأ الرأس، بحيث انتقل وصف الشعر إلى الرأس، فصار كل جزء من الرأس مشتعلا بالشيء، ولو كان هناك شيء من الشعر لم يتصل بالوصف لما صدق الاشتعال على الرأس، انتشر انتشارا غير طبيعي، ولكن بالنتيجة هو لم ينتشر بالرأس، وإنما انتشر ماذا؟ في الشعر، ولكنه لم ينسب الانتشار للشعر، وإنما نسبه ماذا؟ نسبه إلى الرأس، فارتفع به ماذا؟ عن الابتدال إلى ماذا؟ إلى معنى أدق، فاحتاج إلى ذهنية خاصة لاكتشاف ذلك. قال ومما ينبغي أن يعلم في المقام أنه يستحسن ألا تبعد الاستعارة جدا. لماذا؟ يقولون لأنه أحيانا الإنسان الذي يريد أن يكون كلامه مقبولا ومفهوما ومعروفا معني المقصد، عليه أن لا يغرق، لأنه إذا أغرق الناس قد يمر الحديث طويلا عريضا دون أن يفهموا شيئا. لماذا؟ لأن غرض الإنسان من الكلام ما هو الغرض الأصلي؟ هو الفهم والتفهيم. فإذا كانت الاستعارة نحوا من أنحاء الكلام وكيفية من كيفيات الكلام، فلا بد أن تكون موظفتان من أجل الوصول إلى الغاية، وهي الفهم والتفهيم. فإذا كان للاستعارة دور فهو ماذا؟ فهو نفس الدور الذي من أجله كانت اللغة بين الناس. فإذا استعمل الإنسان الاستعارة وكانت الاستعارة مانعا من التفهيم، كان ذلك عيبا، فعلى الإنسان ماذا؟ على الإنسان أن يبتعد عنه. لذلك يقول ومما ينبغي أن يعلم في المقام أنه يستحسن ألا تبعد الاستعارة جدا، تبعد يعني تزاد غموضا، وإنما تبقى يعني كما يقال تبقى المعاني التي تدل عليها الاستعارة متاحة، من الممكن للإنسان أن يتأمل ويصل إليها. قال فتعزب عن الفهم، تعزب يعني تكون بعيدة عن الفهم، ولا تقرب جدا، حتى لا تكون قريبة جدا فتكون ماذا؟ باردة، تكون ماذا؟ أمرا كما يقال مملا، ولا تكون بعيدة فتكون ماذا؟ أمرا عسيرا على الفهم. فيقول فتعزب عن الفهم إذا كانت بعيدة، ولا تقرب جدا فتستبرد، تقول كلام بارد، ما هذا الكلام. وخير الأمور أوسطها، الإنسان إذا أراد يعني يعطي مثلا مجالا لإتاحة الفهم، كل بحسبه مجال لإتاحة الفهم، وأما أن يبعد كثيران فيتعسر الفهم أو يقرب كثيران فيكون ماذا؟ فيكون مبتذلا إلى غاية الابتذال، هذا أمر ماذا؟ غير مقبول. إن شاء الله التقسيم الرابع يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.